بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. حديثنا لهذا اليوم حول قضية من أهم القضايا التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يتعلق بقضية الاعتذار. بمعنى أن الإنسان في هذه الحياة شيء طبيعي أن يقع منه الخطأ، وأن يقع منه الزلل، وأن تصدر منه المعصية، أو أن يصدر منه الأمر الذي قد يدخل الحزن على الآخرين. وبالنسبة لخطأ الإنسان، إما أن يكون مع الله جل وعلا وتقدس، وإما أن يكون مع الخلق، والخلق يتفاوتون، منهم القريب، منهم البعيد، منهم العدو، منهم الصديق، منهم يعني المؤالف، منهم المخالف، وغير ذلك من الأمور. وهذا شيء طبيعي، ولذلك ربنا جل وعلا حينما خلق الإنسان يعني ركب فيه هذا الشيء. فالإنسان يخطئ، في إشارة إلى أن الإنسان يعني فيه النقص، وأن الكمال المطلق لله جل وعلا. فالله جل وعلا له الجمال والجلال والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأما ما سوى الله فكل خلق الله جل وعلا فلا بد أن يعتريه النقص. وحينما ننظر إلى هذا، ينبغي لنا أن ننظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل يعني النقص في كل أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمرضون ويموتون ويقتلون، وربما صدرت منهم بعض الأخطاء كما يعني هو مقرر عند علماء أهل الإسلام. هذا لا ننظر إليه بهذا السياق، لكن ننظر إليه بأن الله جل وعلا من حكمته سبحانه وتعالى أن أظهر النقص في خلقه ليثبت أن الله أنه جل وعلا له الجلال والكمال المطلق سبحانه وتعالى وعز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وإذا جئنا إلى قضية الخطأ، عندنا ما يعني في ما يخلصنا من هذا الخطأ هو الاعتذار، الاعتذار عن الخطأ. ولذلك الاعتذار عن الخطأ حقيقة هي أستطيع التعبير عنها بأنها ثقافة شرعية، وليست ثقافة مستوردة. بمعنى أن بعض الناس يعتقد بأن الاعتذار عن الخطأ من الآخرين يعني تعلمناه عبر يعني برامج، أو جاءنا من خلال يعني أو جاءنا من أقوام آخرين أو من بيئات مختلفة، علمونا كيف نقول آسف، كيف نقول يعني أعتذر، كيف. هذا ليس بصحيح. ديننا ولله الحمد هو الذي أرشدنا إلى قضية الاعتذار، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو النموذج الرائع والجميل والقدوة الحسنة والمثال الحي في هذه القضية. فلم تمنعه أبهة النبوة ولا عظمة الرسالة ولا علو المنزلة أن يعتذر عليه الصلاة والسلام أحيانا من زوجاته، أن يعتذر من أصحابه مثلا، لم يمنعه ذلك. وهذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام وأسوتنا في ذلك. ولأجل هذا ثقافة الاعتذار هذه ثقافة شرعية لا يتقنها إلا من أشرب قلبه محبة الإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثقافة الاعتذار لا يحسنها إلا من ذاق طعم العظمة، لأن الذين يعتذرون عظماء واثقون من أنفسهم، يعرفون بأن الاعتذار لا يحط من قدرهم ولا ينزل من رتبتهم، وإنما يعليهم ويرفعهم. فالإنسان بطبعه خطأ، الإنسان بطبعه يجنح إلى يقع في الخطأ، يقع في كذا. طبيعة البشر من خلال الاحتكاك والاصطكاك والتعامل قد يصدر شيء من الخطأ، شيء طبيعي. لكن من الخطأ الاستمرار في الخطأ، ومن الصح هو أن يقدم الإنسان الاعتذار عن خطائه. بالنسبة للاعتذار حين الخطأ مع الله جل وعلا يأتي في سياق التوبة، بمعنى أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا وأن ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله جل وعلا. ولذلك آدم وحواء أذنبا في الجنة حينما منعهم الله جل وعلا ونهاهما عن الأكل من هذه الشجرة، فزين لهما الشيطان وسول لهما ودلاهما بغرور ووعدهما بالأمان، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طبعا آدم قدم التوبة، قدم الاعتذار إلى الله جل وعلا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقبل الله جل وعلا توبته وأصلح من حاله، وبدأت الحياة من آدم عليه الصلاة والسلام الحياة البشرية، وتناسل أولاده وبطبيعتهم يميلون إلى الذنب، يميلون إلى المعصية، يخطئون في حق الله، لكن يعودون ويتوبون ويقبل الله جل وعلا توبتهم. ولذلك سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فباب التوبة مفتوح إلى على مصراعيه، لن يغلق أبدا إلا في حالتين، حينما تصل الروح الغرغرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، وحينما تطلع الشمس من مشرقها أو من مغربها تخالف الناموس العام والقانون الإلهي، لأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب، فيغير الله جل وعلا هذا القانون وهذا الناموس، فتخرج من المغرب، تطلع من المغرب في يعني إشارة إلى انتهاء العالم، في إشارة إلى قيام الساعة، في إشارة إلى أن هذه الدنيا قد رحلت وانتهت، وأن الحياة الآخرة هي الآن التي بدأت يعني مراحلها. ولذلك نجد أيضا حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون إلى ربهم جل وعلا حينما يقعون في الذنب أو في الخطيئة. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه جل وعلا فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، كان أحد أولاده ممن عصاه ولم يكن مؤمنا، وكان مع يعني جماعة الكافرين، ولما ركب في السفينة نوح وأهله يعني أتباعه أبى أن يركب، وكان الجانب العاطفة عاطفة الأبوة من نوح عليه الصلاة والسلام، وكان يناديه اركب معنا يا بني اركب معنا، فكان يرفض ويأبى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. القصة لا تخفاكم. هنا سأل ربه جل وقال إن ابني من أهلي، فقال جل وعلا له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فنوح عليه الصلاة والسلام هنا شعر بالذنب، فقال سأل ربه وتاب إليه ولجأ إلى ربه جل وعلا واستغفره، ووعد ربه بأنه لا يسأله ما ليس له به علم، وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام كذلك لما حصل منه عملية القتل في مصر، والقصة مشهورة أيضا جاءت في سورة القصص وفي باقي السور، فهنا دعا ربه واستغفر وأناب، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فجاء الفرج من الله جل وعلا بقوله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا غفر لعبده موسى عليه الصلاة والسلام على ما يعني بدر منه من قضية عملية القتل. كذلك يعني باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام نادى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه وبأنه ظلم نفسه وبأنه فعل وفعل، فيستغفر ربه جل وعلا ويدعوه بأن يغفر له يعني ما أقدم عليه، فغفر الله جل وعلا له، بل جعل دعاءه يعني عنوانا لكل من وقع في الكرب ولكل من حصل له مثل ما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا يفرج عنه. وهكذا جميع الأنبياء من يتأمل ويستقرأ كتاب الله جل وعلا يجد بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقدمون الاعتذار للرب جل وعلا، طبعا في سورة التوبة في سياق التوبة إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي لكل عبد وقع في ذنب أو وقع في خطيئة أو وقع في معصية أن يعتذر إلى ربه جل وعلا، بمعنى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحدث توبة مباشرة بعد الوقوع في الذنب. وهذه التوبة كما ذكر أهل العلم بأنها لا بد لها من شروط، وهو الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد المصمم بأنه لا يعود إلى مثل هذا الذنب مرة أخرى. وذكر بعض العلماء إذا كان الذنب في حق أحد الخلق فإنه يكون مع هذه الثلاثة، يكون رد الحقوق إلى أصحابه حتى لا يكون هناك تبعات لهذا الذنب، وحتى لا يكون مخلفات لهذه الخطيئة، وإنما يرد الحق لأصحابه متى ما إن وجد. أما إذا عدم الحق ولم يكن له بديل ولم يكن له مثيل ولا يمكن مثلا استدراكه، فإنه يطلب العفو والصفح من ظلمه من الخلق. إذن أعظم الاعتذار أن تعتذر لربك جل وعلا. وللأسف الشديد أغلب الناس مراقبتهم للناس أكثر من مراقبتهم لرب الناس إله الناس، فيعتذرون للناس أكثر من اعتذارهم لله، ويطلبون العفو من الناس أكثر من طلبهم من الله جل وعلا. وهذا أمر مجرب، ولأجل هذا تجد بعض الناس الآن مراقبته للخلق أكثر من مراقبته لله، فتجد مثلا يحرص على عملية الدوام، مثلا على عملية العمل، على عملية مثلا المعاملات عموما، ويراقب المدير، يراقب الرئيس، وهذا شيء طبيعي، أنا لا أنكر هذا الشيء، بالعكس هذا شيء جيد وطبيعي. لكن أنا أنبه وألفت النظر إلى أن مراقبة الله جل وعلا ينبغي أن تكون حاضرة في قلب العبد، وأن يكون دائما ربه جل وعلا نصب عينيه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد أن تكون يعني في قاعدة المشاهدة والمراقبة والهرب، تشاهد كأنك تشاهد الله جل وعلا، وإذا لم يكن إذا تعتقد كذا أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت تعتقد بأن الله جل وعلا يعني أن تحاول أن تختفي فإن الله تعالى يراك. فهنا تهرب إلى الله، من الله إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، تفر وتهرب من الله إلى الله. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه. إذن الاعتذار أعظم ما يكون هو الاعتذار من الله جل وعلا، والاعتذار يكون في صورة التوبة، في صورة الإنابة، وفي صورة الرجوع، وفي صورة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم شيء ينبغي للإنسان أن يفعله، وينبغي أن يكون هذا الاعتذار وهذه التوبة وهذه الإنابة لك عادة، ونفسك إلى هذا الأمر منقادة. ينبغي أن يكون ديدنك في جميع أوقاتك، في جميع شؤونك، في جميع أمورك، أن تستغفر الله جل وعلا مما تعلم ومما لا تعلم، لأن الإنسان أحيانا يقع في الخطيئة والذنب وهو لا يدري، ولذلك تحتاج أنت باستمرار إلى أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا نبينا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان يفتر لسانه أبدا عن قول أستغفر الله وأتوب إليه، كان يحثنا على الاستغفار، ويقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. والله جل وعلا تواب رحيم غفور عفو سبحانه وتعالى، يحب من عبده أن يتوب إليه، يحب من عبده أن ينيب إليه. ولذلك التائبون أحباب الله، التائبون أحباب الله، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنت بهذا الذنب الذي تبت منه حصلت فوائد كثيرة وحصلت عوائد أثيرة، وهذا لا يمكن أبدا أن يكون التعامل إلا مع الله جل وعلا وتقدس. تعمل الذنب فتتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، ومع ذلك يمحو الله ذنبك، وأيضا يبدل هذه السيئات حسنات إذا كانت التوبة نصوح خالصة لله، وكذلك يحبك الله جل وعلا. أي رتبة هذه؟ وأي عمل هذا؟ وأي تعامل هذا؟ إنه تعامل مع الله جل وعلا، تعامل مع الذي دعانا إلى محبته، دعانا إلى عبادته، دعانا إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم، بل إن الذي يسرف في الذنوب والمعاصي إذا تاب، تاب الله جل وعلا عليه. وقل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب. ولذلك يحصل الإنسان بهذه التوبة وبهذا الاستغفار يحصل مثل هذه الأعمال الجليلة. الحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظروا. حياكم الله من جديد. حديثنا ما زال حول ثقافة الاعتذار، وأنا سميتها ثقافة لأن في الحقيقة هي من الأمور الشرعية، وهي ترفع الإنسان ولا تضعه، وتعليه ولا تدنيه أبدا، وإنما تجعله في رتب عالية بإذن الله جل وعلا. ذكرت فيما مضى بأن أعظم الاعتذار ينبغي أن يكون مع الله جل وعلا حينما تصدر من الإنسان معصية أو يصدر منه ذنب أو خطيئة، أن يبادر إلى الاعتذار. والمقصود بالاعتذار مع الله جل وعلا هو التوبة والإنابة. أما الاعتذار مع الخلق فأنا ذكرت بأن أمر طبيعي أن يصدر من الإنسان الخطأ، وأن يصدر منه الزلل، وأن يصدر منه ما يوجب إدخال الحزن على الآخرين، أو ما يوجب يعني تغيظهم عليه، أو مثلا تدابر، يعني يحصل شيء من التدابر والتشاحن. والذي ينبغي على المسلم الذي يرجو ما عند الله وأيضا يعلم بأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يبادر إلى الاعتذار، لأن الاعتذار لا يحط من قدر الإنسان وإنما يعليه. لا كما يفهم بعض هؤلاء الذين حقيقة يحملون نفسا طاغوتية فرعونية. بعض الناس لديه نفس حقيقة غاية في الصعوبة، بعض الناس لديه نفس مليئة بالطاغوتية، مليئة بالفرعونية، مليئة بالقارونية، مليئة يعني نفوس هؤلاء الظلمة والمتكبرون والجبارون الذين امتلأوا تيها وغرورا ولم يروا أحدا من خلق الله أمامهم شيء، ويمارسون الظلم الفاضح ولا يقدمون الاعتذار الذي يجب عليهم تقديمه. ولأجل هذا بعض الناس يقول لك مثلا: والله أنا إذا اعتذرت مثلا قد يفهم غلط بأنني أنا نزلت من قدري، بأنني أنا والله كسرت الآن قيمتي أمام هؤلاء الناس بأنني فعلت وفعلت. هذا كله من توهين الشيطان، هذا كله من وسوسة الشيطان، هذا كله حقيقة من الأمور التي يعني ظاهر أنها من الشيطان الرجيم الذي يخيل للإنسان هذا الأمر وليس له رصيد من الواقع. وبالتجربة ما من أحد ارتكب خطأ في حق فرد أو جماعة أو أمة أو بلد فاعتذر إلا رفعه الله جل وعلا، وهذا بالتجربة. وهذه آية وسنة من سنن الله الكونية، أنه ما من أحد اعتذر أو مثلا ارتكب خطأ فعاد عن خطئه واعتذر، سواء اعتذار فردي أو اعتذار جماعي يخص مجموع الأمة، إلا أعلى الله شأنه. وما من أحد أصر على اعتذار على خطئه ولم يقدم الاعتذار، وإنما أخذ يسوغ لنفسه ويبرر لخطئه ويحاول أن يلتف على هذا الأمر، إلا كتب الله بغضه في القلوب، لأن الناس يعرفون بأنه يحاول أن يجعل الظلام نورا، وأن يجعل الباطل حقا، وأن يجعل الخطأ صوابا. هذه طريقة هؤلاء المتكبرين الذين سلكوا هذه المسالك. ولأجل هذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله على الإطلاق، كما ذكرت لم يعني تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة ولا كونه خاتم المرسلين أن يعتذر أحيانا مما يصدر منه في أمور الدنيا، من ذلك سواء عن نفسه أو عن من يعول. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاء إلى المدينة وجد الناس في المدينة أصحاب المزارع يؤبرون النخل، وتأبير النخل تلقيح النخل يعني، وهي عملية يعرفها المزارعون، يعرفها الذين لهم خبرة في عملية الزراعة. فقال رسول ماذا يفعل هؤلاء؟ فقالوا يا رسول الله يؤبرون النخل. فقال لا أظن أن هذا يعني يغني شيئا. فظن الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام قاله بمنصب الشرع، بمنصب التبليغ عن الله جل وعلا، فامتنعوا عن التأبير ففسد النخل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بما حصل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا يعني: ما حدثتكم عن الله فإني لا أكذب عليه، وأما ما حدثتكم في أمور الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما أظن ظنا. وأمرهم بأن يعودوا إلى طريقته. فهذا اعتذار لطيف منه عليه الصلاة والسلام غاية في الروعة والجمال. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا ينفع وأصر على ذلك ورأى بأن اعتذاره سينزل من قدر أبدا، بل قدم لهم الاعتذار ودعاهم إلى أن يعودوا إلى طريقتهم، وأن هذا اختصاصهم وأن هذا عملهم، وإنما قاله من باب يعني مسألة دنيوية لا علاقة هي بمعزل عن الشرع، مسألة دنيوية. يعني كأن الرسول يقول بأن هذا لا يعني لا يغني شيء، هي النخلة تظهر بمثل هذا الصورة وكذا، ومع ذلك لم يصر النبي عليه الصلاة والسلام على مقولته، وإنما قدم لهم هذا الاعتذار بمثل هذا القالب الجميل منه عليه الصلاة والسلام. كذلك مرة من المرات جاءته أو أرسلت إليه إحدى نسائه بإناء فيه طعام، وكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بهذا الطعام بهذا الإناء نبض عرق الغيرة في صدر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها يعني كانت من أشد النساء منافسة للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء طبيعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع 9 نسوة وكنا كلهن يسابقنا ويحرصن على الفوز والحظوة بقلب النبي عليه الصلاة والسلام وبنفسه. هنا طبعا لما نبض عرق الغيرة قامت عائشة فضربت الإناء بيده فسقط الإناء فانكسر، وأيضا يعني وقع الطعام على الأرض. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر معالجة غاية في الروعة وغاية في الاعتذار، ولم يعنف ولم يجدع ولم يسب ولم يشتم، بل إنه عليه الصلاة والسلام أشاع جوا من الراحة والطمأنينة حينما قال غارت أمكم، عذرها عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعل بعض الحمقى والجهلة الذين ربما سبوا وجدعوا وربما ضربوا وربما طلقوا، يحصل يعني أحيانا أخطاء فيركبون الأحموقات ويركبون الجهل ويذهبون المذاهب البعيدة في قضية التعنيف والضرب وكذا، لا، وإن من رسول الله أنهى المشكلة بمثل هذه الكلمة اللطيفة الجميلة أصبحت عنوانا غارت أمكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، فأمر الجارية بأن تنتظر، فغرم عائشة إناء وغرمها طعاما، وهذا لا شك أنه في صورة اعتذار قدمه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا التضمين عند أهل العلم، ضمنها الإناء المكسور وأيضا الطعام المسكوب. ثم رجعت هذه الجارية إلى يعني سيدتها وانتهت القضية. هذا اعتذار منه عليه الصلاة والسلام نيابة عن عائشة، لأنه هو رب الأسرة ورب البيت عليه الصلاة والسلام. كذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعتذرون لبعض، ما صدر أحد من يعني ما صدر خطأ من أحد إلا وبادر إلى الاعتذار. والقصة التي حصلت بين أبي بكر وعمر سيد المسلمين وكهل أهل الجنة كهل أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، أن حصل يعني نقاش بين أبي بكر وبين عمر، هذا النقاش تطور إلى يعني رفع الأصوات، يعني حصل من أبي بكر أنه غلظ على عمر رضي الله تعالى عنه، فانصرف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بيته مغضبا، فندم أبو بكر الصديق فتبعه ليعتذر منه فأبى عمر وسأل عنه فأبى عمر. فهنا لم يقر لأبي بكر قرار ولم يهدأ له بال ولم تنطمئن نفسه حتى ينهي هذه المشكلة، وهذا من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ما انتظر المشكلة حتى يأتي اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع كما يحصل عند بعض الناس، يتركون المشكلة من دون اعتذار حتى تصبح ورم كبير لا يمكن علاجه أبدا، لأن الشيطان ينفخ فيها ويكبر الورم، وربما دخل من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه ولا يتقيه جل وعلا، فينفخ في هذه المشكلة حتى يوغر الصدور على بعضه. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عنده مشكلة كبيرة، لأنه رأى بكر جاء رافعا إزاره ومسرعا وعملية الاستفزاز واضحة عليه، فقال يا رسول الله حصل بيني وبين ابن الخطاب كذا وكذا يعني اعتذرت منه فلم يقبل فيا يا رسول الله كذا. طبعا في هذه اللحظات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علم بمجيء أبي بكر ندم، جاءه إلى البيت وأخبره أهله ندم، فذهب إلى بيته فلم يجده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأن أبا بكر سيعني يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية حتى ينهيها. فلما جاء ودخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، لأن عمر لم يقبل الاعتذار من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غضب النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر، فقال أبو بكر يعني من شدة ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ومن شدة غضبه جثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله أنا الظالم، أنا المخطئ، أنا الذي جنيت، أنا الذي كذا، يحاول أن يهدئ من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بأن أبا بكر رضي الله عنه المقام السامي، أبو بكر بحر متلاطم من الخير، أبو بكر نهر متدفق بالصالحات، أبو بكر عمود هذا الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد صدقني حينما كذبني الناس أو كذبتموني، وآواني حينما طردني الناس وواساني بماله. يذكر له مقامه، يذكر حجم أبو بكر، يذكر هذه القامة السامقة السامية، يذكر هذا العمود من أعمدة الإسلام، الركن من أركان هذا الدين الذي جعل الله جل وعلا جعله مفتاح لكل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع من عمر رضي الله تعالى لأن علمه بأن هذه مشكلة بسيطة لا يعني ترتقي إلى أن يغضب عمر من أبي بكر أو أن لا يقبل منه الاعتذار، فاعتذر ثم تصافيا وانتهت القضية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث رسالة معينة، وهي أن من الناس من له قدم صدق في الإسلام، من الناس من له حسنات عظيمة في الملة، هؤلاء أخطاؤهم ينبغي أن تغتفر، ينبغي أن لا يركز من دونهم على أخطائهم وينفخوا فيها، ينبغي أن تحفظ لهم الهيبة وأن تحفظ لهم السمعة، وإذا قدموا الاعتذار ينبغي أن يقبل بصدر رحب. هذا كان منه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى يعني الجانب الآخر، هناك قصص كثيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاعتذار، ما كانوا يترددون أبدا في قضية الاعتذار، بل إنهم كانوا يتجاوزون هذا الأمر إلى 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 أمور أخرى أعظم من قضية الاعتذار. يعني مثلا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار وحسبك بها، قبيلة عربية معروفة بالشجاعة، معروفة بالإقدام، يعني كان يطلق عليها القبيلة المتمردة. كانت يعني غفار كسبها ومالها بحد السيف وبرأس الرمح، حتى إن كانت تعير قريش، تقول قريش تأكل من تجارتها، بمعنى أنهم كانوا يرون الأخذ يعني كطبيعة أغلب القبائل العربية قبل الإسلام، كان عندهم الجانب الشجاعة هذا يغلب كل أمر، حتى أنهم يرون بأن قطع الطريق وسلب الناس وكذا والتغلب عليهم هذا قمة الشجاعة والمروة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبيلة الغفار، وكان شجاعا مشهورا بالشجاعة، ولما أسلم هذب الإسلام نفسه ولين عريكته ونور الله جل وعلا قلبه وصدره بهذا الإسلام. كان له غلام، هذا الغلام أسود، فغضب عليه مرة من المرات فقال له يا ابن السوداء، غضب عليه قال اذهب يا ابن السوداء، يعني أمك سوداء. فهذا الغلام المؤمن لم يرتضي هذه الكلمة، مع أنه في الجاهلية كان يجلد هذا العبد جلد الدواب، ومع ذلك ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، لأنه تعودوا على هذا الشيء. لكن لعلمه بأن الإسلام حرم مثل هذه الطريقة في التعامل وأن الناس سواسية، ذهب فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر، فقال يا رسول الله عيرني بأمي، قل ابن السوداء. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، استدعى أبا ذر هذا الرجل العملاق من عمالقة الإسلام، فلما مثل بين يديه قال أعيرته بأمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ فقال يا رسول الله كذا، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول أعلى كبر سني؟ قال نعم. والبقية القصة بإذن الله تعالى سأكملها بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مع الله، مع
مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي. نور دبي عبر 93.9. مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي.
حياكم الله من جديد. بالنسبة لقصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا ذكرتها في سياق الاعتذار وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعتذرون، بل إنهم كانوا يذهبون أبعد من ذلك في قضية الاعتذار، حيث يبالغون في قضية الاعتذار. فهذا أبو ذر رضي الله عنه كما ذكرت لكم من قبيلة غفار، من قبيلة يعني عظيمة من قبائل العرب، ويعني لها تاريخ، وعندهم من الشجاعة المعروفة. لما عير غلامه فقال له يا ابن السوداء، اشتكى الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مثل أبو ذر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قام أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذا السيد المطاع الكبير العملاق في الإسلام، قام يقول لغلامه تعالى، ثم وضع أبو ذر خده على التراب وقال تعالى ضع قدمك على خدي لعل الله أن يغفر لي. اعتبر هذه خطيئة وكبيرة وعظيمة، يريد أن يستغفر الله جل وعلا منه. فهو لم يعتذر له فقط، بل إنه دعاه إلى أن يعني يضع قدمه على خده حتى يري أبا ذر ربه جل وعلا بأنه لا يستحق أن يكون في مثل هذا الأمر، وأن يدخل في مثل هذا المزلق. طبعا أبو ذر رضي الله تعالى عنه اعتق غلامه، وكان يلبسه مثل ما يلبس، حتى يقول أحد الرواة يقول رأيت أبا ذر بالربذة عليه جبة وعلى غلامه جبة، فقلت له كيف يعني أنت تعطي غلامك مثل ما تعطي نفسك؟ فذكر القصة هذه، وبدأ يعامل غلامه معاملة عجيبة، يعني لم يقف المسألة على قول آسف أو اعتذر أو اسمح لي، لا، بل تجاوز الأمر إلى قضية، وهي أنه اعتقه لوجه الله، دعاه إلى أن يقتص منه يعني ماديا وبدنيا، مع أنه قال كلمة. طبعا الغلام لم يفعل ذلك. المقصود بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعتذرون، كانوا يقدمون الاعتذار، كانوا يتأسفون إذا وقع منهم وبدر منهم شيء. للأسف الشديد نحن نعاني في الحقيقة أزمة في قضية عدم الاعتذار، وهذا موجود، هذا موجود عند أغلب الناس لاعتبارات عدة، إما يعني اعتبارات وهي كلها في واقع الأمر طينية سفلية ليست سماوية أبدا، وإنما طينية سفلية، والله منصبي يمنع، مركزي الاجتماعي يمنع، وكوني أب في البيت يمنع، يعني من هذا القبيل. وهذا لا شك أنه غاية في الخطورة على الإنسان، لأن استمرارية الإنسان على الخطأ وعدم اعتذاره لا شك أن هذا مسلك غير إيماني. ولذلك الزوج يعتذر من زوجته إذا أخطأ في حقه، ما هو المانع حينما يقوم الزوج فيعتذر من زوجته حينما يخطئ في حقه؟ الزوجة تعتذر لزوجها حينما تخطئ في حقه. الوالد يعتذر لأولاده، والله ليس عيبا أن يقول الوالد لابنه مثلا أنا أعتذر، أنا آسف، أخطأت في كلمة، أخطأت في تصرف. الولد يعتذر لوالده. كلمة الاعتذار هذه تشيع جو، تخلق جو يعني إيماني، تخلق جو غاية في يعني يشيع، تشاع فيها الطمأنينة والراحة. وهذا مجرب. أنت الآن حينما يحصل بين الزوج وزوجته مشكلة معينة، فلما يقدم الاعتذار انتهى كل شيء. هذا الاعتذار كنس كل ما يعني نسجه الشيطان في صدر الزوج، هذا الاعتذار بدد كل الخيوط التي حاول الشيطان أن ينسجها في الصدور. الزوجة لما تعتذر من زوجها كذلك، تقدم له كلمة آسف أو اعتذر، ما هو المانع؟ ما الذي يمنع؟ يعني بعض النساء وللأسف الشديد تركب الجهل والأحمق وتبدأ تعتزي بأسرتها وعائلتها، وأنا والله بنت فلان وأنا بنت فلانة، فترفض قضية الاعتذار، ثم تبدأ المشكلة تكبر والورم يتضخم، وتحاول في النهاية أن تسيطر عليه ولا تستطيع. المدير في الشركة أو المؤسسة أو أي إدارة حينما يبدر منه خطأ يصدر منه خطأ تجاه موظف، وش المانع أن يعتذر؟ ما هو المانع يعني؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لأبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء، يعني في رسالته المشهورة التي حقيقة هي ينبغي أن تكون على بوابة كل محكمة لأنها تمثل العدل وتؤسس للقيم، قال له: ما يمنعك إذا قضيت بقضاء بالأمس ورأيت الحق في غيره أن ترجع إليه؟ وش المانع؟ يعني قاضي حكم في قضية ثم تبين له بعد ذلك بأنه أخطأ فيها، وش المانع أنك ترجع؟ ما المانع؟ الرجوع إلى الحق فضيلة، أن يعتذر هذا لا يقلل من قيمتك، هذا يرفعك عند الله جل وعلا وعند الناس. ولذلك بعض يعني الرموز، بعض النخب، بعض الذين في محل القيادة إذا أخطأ لماذا لا يعتذر؟ يعتذر ما دمت أنك أخطأت. كذلك الموظف مع المدير ومع المسؤول إذا أخطأ في حقه يعتذر. ولذلك عن جهية وصعوبة أخلاق بعض الموظفين هي التي تدعو المسؤولين إلى الخصم عليهم، إلى توجيه الإنذار لهم، إلى كذا وكذا. لكن لو قال نعتذر مثلا انتهى كل شيء، لأن المدير بشر عنده أحاسيس، عنده مشاعر، يعرف أن هذه الكلمة تفتح مغاليق القلوب. كلمة آسف، أعتذر، اسمح لي، هذه تفتح مغاليق القلوب، هذه الكلمة تشرح الصدور، شيء طبيعي. الاعتذار حتى مع الآخرين الذين لا تعرفهم، أنت الآن في الطريق، يعني تعرفون قضية عملية السير خاصة السيارات وكذا، أحيانا يدخل عليك شخص ويخطئ عليك شخص. لاحظ الآن الفرق بين شخصين، شخص قام بعملية خاطئة، دخل على يعني خط الآخر أو مثلا كاد أن يحدث يعني حادث، فاعتذر له بأي نوع من أنواع، إما رفع يده معتذرا أو وضع يده على رأسه مثلا كما يفعل بعض العامة، أو على صدره، أو أبدأ كلمة، انتهى كل شيء. تجد أن المسألة انتهت والعملية انقضت وليس لها تبعات، وكل مشى في سيره والشيطان دحر. لكن الذي يرفض الاعتذار ويصر على الخطأ تجده غير مرغوب مع يعني في هذا الجو، جو الطريق والسير غير مرغوب، تجد الناس ينقتونه. بل قد يكون الشخص الذي أخطأ في حقه قد يكون جاهل، قد يكون مثلا رجل يعني أحمق، ربما طارده، وربما يعني حصل، يعني نحن لا نفصل أنفسنا عن الواقع والمجتمع، نحن نعيش هذا الأمر، نراها في أيامنا وفي يعني ذهابنا وإيابنا، تجد يطارده. لماذا؟ لأنه اعتدى عليه وأخطأ عليه ولم يعتذر. فلكن لو اعتذر ما الذي يكلفه؟ يكلفه فقط رفع اليد أو كلمة آسف، هذا الذي يكلفه، هذه تنهي المشكلة كامل. الخطأ حتى في قضية الأمور الأخرى التي يعاني منها الناس في الأشياء التي العملية اليومية هذه الحياتية، يحصل أخطأ أحيانا بكلمة، بعبارة، بتصرف معين، فيقدم الإنسان يعني كلمة الاعتذار بأي صورة من الصور ما دامت أنها شرعية ولا تخالف يعني لا تصادم نصا شرعيا، يقدم الاعتذار، يتأسف في ذلك، وطيب أنه يزيد على اعتذاره لو أتى بهدية أو أتى بشيء مثل ما فعل أبو ذر، مثل ما فعل يعني جمع من الصحابة حينما أعتقوا وحينما يعني زادوا على الأمر. نحن لا نريد الآن هدايا ولا نريد هذا، بقدر ما نحرص على أن يعني أن تكون المسألة ثقافة عند الإنسان، حينما يكون رب الأسرة يتعامل بمثل هذا الأسلوب الراقي، فإنه يبعث رسالة تربوية إلى أولاده يتحلون بها في حياتهم. أما إذا كان عنجهيا، صعبا، صلبا، صلفا أو صلفا في تعامله، فإنه في الحقيقة يكون نموذج سيء في تربية أولاده. حتى المعلم المربي، ما الذي يمنع أن يقدم الاعتذار مثلا لطلابه؟ أحيانا قد يعني يخطئ المعلم، وإما بخصم درجة، إما بكلمة نابية مثلا تصدر منه من غير يعني تصدر منه هكذا ولم يردها ولم يشأها، وإنما صدرت غلطا منه بسبب موقف أو بسبب يعني تصرف معين من الطلبة، يقوم فيقول: أعتذر يا أبنائي. المعلمة تقول: أعتذر يا بناتي، الكلمة التي صدرت مني ليست لي بخلق، وليست يعني من عادتي وأنا أعتذر منها. هذه الكلمة أو هذا الأسلوب وهذا التصرف فيه جانب تربوي، يعني لو صنعت محاضرات ربما ما أدى الغرض الذي أدته هذا الاعتذار الذي يقدمه المعلم أو المعلمة للطلاب والطالبات. إذن أيها الإخوة والأخوات، قضية الاعتذار هي في الحقيقة خلق سامي وأدب رفيع، وشريعتنا جاءت بمثل هذه الأخلاق الراقية والجميلة. ينبغي لنا أن نجعلها يعني في حياتنا، وأن نعلم ندرب أنفسنا عليها، وأن نعلم أولادنا، وأن نعلم من تحت أيدينا لتسود المحبة ولتنتهي المشاكل التي بين الناس. فأعتقد بأن كلمة آسف أو أعتذر ربما تقطع الطريق على الشيطان، وأيضا ربما نريح الدور مراكز الشرطة ودور المحاكم من رفع بعض القضايا التي لا حقيقة يعني ترتقي إلى أن تتطور بمثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا يبارك في الأعمار والأعمال والنيات، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.